الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على تتمة شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وقلنا إن النجش أو النجش محرم لما فيه من التغرير بالمشتري وخديعته، فهو بمعنى الغش. وذكرنا أنه يثبت خيار الغبن للمشتري مع صحة الشراء. وبينا أن النهي عن التباغض يشمل النهي عن تعاطي أسباب التباغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداء بلا سبب، لا بد أن يكون له سبب حتى يقع. وأن البغضاء أيضا تبعث على الغيبة وستر المحاسن وإظهار المساوئ، وأن المذموم من التباغض ما كان في غير الله تعالى، لأن هنالك بغض شرعي وهو بغض الكفر والكفرة والفسق والفسقة ونحو ذلك. والحب في الله والبغض في الله من أركان الإيمان ومن أوثق عراه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدابر، لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره، والمحب بالعكس. فالشريعة أمرت بمحبة المسلمين ونهت عن بغضهم، وللمحبة أسباب وللبغض أسباب. فلذلك ارتبط الحديث في الحديث النهي عن البغض بالنهي عن أسباب البغض، لأن النهي عن مثلا بيع المسلم على بيع أخيه، وشراء المسلم على شراء أخيه، وخطبة المسلم على خطبة أخيه ونحو ذلك، هذا من النهي عن الأسباب. لا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا سبب للبغض، فنهت عن البغض ونهت عن أسبابه. وكذلك قلنا بأن حدوث الشحناء والتدابر بين الناس من أهم ما يسعى إليه الشيطان بين المسلمين. والنهي عن التجسس والتحسس الذي ورد في الحديث، لأنه أيضا مما يدعو إلى البغضاء، فلو علم أنك تتجسس عليه. وكذلك فإن المتجسس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن المتجسس يكيد ويطلع على العورات، بخلاف طبعا التجسس على العدو سواء في الحرب وغيره للمسلمين، فهذا قرب إلى الله. وأما التجسس على المسلمين لصالح الكفار فهذا من الكفر والعياذ بالله. وبينا أن التنافس المنهي عنه في هذا الحديث هو ما كان في أمور الدنيا، أما ما كان في أمور الآخرة فهو مطلوب ممدوح. وسبق في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المسلم على بيع أخيه وخطبة المسلم على خطبة أخيه، لما يسبب ذلك من العداوة والتباغض والتنافر بين القلوب. وأن النهي عن البيع على البيع عند بعض العلماء لا يشمل بيع المسلم على الكافر، وبعضهم أدخله من باب العدل، يعني أنك لا تدخل على بيعة فيها كافر، لأن فيها نوع من الظلم، يعني أن تسحب منه الزبون مثلا. فإذا في خلاف بين العلماء، هل يجوز بيع المسلم على المسلم؟ حرام. طيب بيع المسلم على الكافر، يكون عنده زبون مثلا فتقول له تعال أعطيك بأرخص، فبعضهم يقول هذا لا يدخل في الحديث، لأن يعني الحديث بيع المسلم على بيع أخي. وبعضهم يقول يدخل، يعني أنه أن النهي يشمله من باب الإنصاف والعدل وعدم مثلا ظلم ذلك الشخص، لأنه ولو كان كافرا فإن التعرض لهذا معه فيه إجحاف بحقه. والأحوط أن الإنسان لا يفعله، الأحوط أن لا يفعله الإنسان. طبعا هذا الكافر المسالم الذمي المعاهد المستأمن، أما الكافر الحربي فليس له هذا الحق أصلا. وطبعا بيع المسلم على بيع أخيه، نحن نتصور الآن أن المسألة تقع أيضا في المؤسسات والشركات والدول، فهناك مؤسسة تبيع على مؤسسة وشركة تبيع على شركة والدولة تبيع على الدولة، ويحصل من تخاطف الصفقات على المستوى الكبار أشياء كثيرة، وربما تؤدي بعض هذه الأشياء إلى حروب. يعني هذه مسألة اقتصادية ضخمة تؤدي أحيانا إلى مواجهات بسبب مثلا إلغاء شركة، بيع شركة على بيع شركة، ودخول دول على الخط. فالمبدأ إذا خرجت به إلى المستويات الكبيرة ستجد أيضا أن له آثارا خطيرة. والحديث فيه النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه، وسواء كانت المرأة كتابية أم لا، لأن نكاح الكتابية المحصنة مباح. فلو قال لو خطبت على خطبته امرأة كتابية، المرأة التي كان يريد أن يتزوجها، أيضا لا شك أنه يغير صدره. وهل نتصور حدوث هذا من النساء؟ إيه نعم، يتقدم رجل لخطبة امرأة فتقوم امرأة أخرى بالاتصال عليه وتقول دعك منها اخطبني أنا مثلا. لكن لو قالت تزوجها وتزوجني معها، فهي لم تستثنها من الطريق، والذي ورد فيه النهي أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، كان أخذ صحن طعام قدم إليها فقلبته وكبت طعام أختها أو رزق، منعت الرزق من وصوله إليها، منعت الرزق من الوصول إليها. الشاهد كل تصرف يؤدي إلى أحقاد وبغض ونفور بين المسلمين لا يجوز تعاطيه، واضح. هذه من قواعد الشريعة. وظلم المسلم لأخيه المسلم محرم، وخذلان المسلم لأخيه المسلم بعدم نصرته محرم، ويجب مد اليد العون إليه عند الحاجة. والحديث يتناول النهي عن تحقير المسلم لأخيه المسلم، وعدم التعصب للقبيلة أو الجنس، وعدم جواز الاستهزاء بالقبائل الأخرى واحتقار القبائل، وتقوى الله تمنع من وقوع هذا كله. ولذلك أشار في الحديث لهذا فقال التقوى هاهنا، معناها أن هذه قضايا مرتبطة بالتقوى، ولو وجد التقوى فلن يوجد تباغض ولا تحاسد ولا تناجش ولا تدابر ولا تقاطع ولا بيع واحد على بيع الثاني، ولا خطبة هذا على خطبة هذا، ولا خذلان هذا، ولأن التقوى ستمنع من حدوث ذلك. هذا كان ملخصا للحديث الذي جرى شرحه في الدرسين الماضيين. ولننتقل الآن للحديث الذي يليهما، وهو الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر العسقلاني في باب الأبواب الأدب من كتابه بلوغ المرام في آخر الكتاب. فقال رحمه الله تعالى: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. أما بالنسبة لصحابي هذا الحديث وهو قطبة ابن مالك الثعلبي، فإنه جليل من ثعلبة بن سعد بن ذبيان من أهل الكوفة، وهو عم زياد بن علاقة، والحديث أخرجه الترمذي في السنن، ولفظ الترمذي: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. لفظ الحاكم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أربع: منكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال وكذلك الأهواء والأدواء. منكرات الأهواء ومنكرات الأدواء، وسنعرف ما تفسير هذه. الحديث أيضا أخرجه ابن حبان في صحيحه وزاد: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. الأسواء هذه لفظة أخرى في الحديث. الحديث أيضا أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وابن عساكر، وحسنه من أهل العلم الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، وأيضا رمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وصححه الألباني والودعي والأرناوط. قوله في الحديث: اللهم، أصلها يا الله، فحذفت يا النداء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لأنها دالة على الجمع، فكأن الداعي يجمع قلبه على الله تعالى. إذن اللهم أصلها يا الله، حذفنا يا النداء لكثرة الاستعمال واختصارا وتخفيفا، وختمت الكلمة بالميم في هذه الحالة إشارة إلى الميم للجمع طبعا، لكن هنا في هذه الحالة جمع القلب على الله عز وجل. ولا يصح أن يقال يا اللهم، يعني الجمع بين يا النداء وبين الميم، اللهم إلا في قريض الشعر، يعني أنت تقول اللهم لكن لا تقول، أو تقول يا الله لكن لا تقول يا اللهم. لم يقع هذا إلا في قريض الشعر، والأكثر كما يقول ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، يعني الميم تعويض عن ياء النداء المحذوفة، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في القريض. قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي. ومن هذا الشاذ الذي يكون في القريض والشعر قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم قلت يا اللهم يا اللهم، أي يا الله يا الله. وقوله في الحديث: جنبني من التجنيب. وما معنى التجنيب؟ المباعدة، بحيث يكون ذاك الشيء في جانب وأنا في جانب. جنبني، جنبني، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب آخر. فمعناها شدة المباعدة، يعني ليست مجرد الوقاية من الشيء فقط، أن لا تقع فيه تبقى على الحافة، لا، جنب، جنبني، أنا في جانب وهذه في جانب. وقال الأعشى في شعره: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، فإن لجنب المرء مضطجع. ف قوله عنها يا رب جنب أبي، هذا هو الشاهد منه. طيب اللفظة التي فيها أو الحديث الرواية التي فيها أعوذ بك، أعوذ بك وجنبني في المؤدى واحد، ولكن هناك فرق في المعنى، وإن كان من جهة العموم المعنى والمقصد واحد. أعوذ بك العوذ والعياذ والمعاذ بمعنى الملجأ واللجأ، ومعاذ ومعاذ هناك فرق بينهما، ما هو؟ ما هو الفرق بين معاذ ومعاذ؟ لا ما خلنا الآن، ما هو باسم، حنا الآن نتحدث عن الفرق في المعنى. لا ما هو السؤال، ما هو الفرق بين معاذ ومعاذ؟ ما هو السؤال، ليس السؤال إيش معنى أعوذ، لا، ما هو الفرق بين معاذ ومعاذ؟ وش الأولى، بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، معاذ. أيه؟ طيب أيوه، معاذ اسم مفعول، أحسنت هذا الكلام، معاذ اسم مفعول، قد أعيذ وأبعد وعن الشيء المكروه، وقد احتمى وحمي ووقي، معاذ اسم مفعول. أما معاذ، أيوة معاذ الملجأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قالت أعوذ بالله، قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، عذت بمعاذ يعني التجأت إلى ملجأ حصين وقوي، معاذ، فالمعاذ هو الملجأ. أما معاذ فهو الشخص الذي تم إلجاؤه وحمايته ووقايته، اسم مفعول. أما المعيذ فهو اسم فاعل. إذن أعاذ معيذ ومعاذ، والملجأ الحصن نفسه معاذ. طيب وأيضا ورد في التنزيل على سبيل الدعاء، أو الامتناع عن الشيء، معاذ الله أن نأخذه إلا من وجدنا متاعنا عنده، فمعناها نعوذ بالله أن نفعل هذا لأنه ظلم، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لو أخذنا غيره ظلمنا. طيب قوله في الحديث، أو هذه شوف هذه عبارة النووي، قال النووي في تهذيب الأسماء والمعاذ الذي يعاذ به، والله تعالى معاذ من عاذ به، أي من تمسك به وامتنع به، فهو معاذه سبحانه، وهو ملجأه، وهو حاميه ونصيره. قوله منكرات جمع منكر، وهو ما لا يعرف حسنه من جهة الشرع، بل ما عرف قبحه من جهة الشرع، هذا المنكر، المنكر ضد المعروف. ما هو المنكر؟ ما عرف قبحه من جهة الشرع. وقوله الأخلاق جمع خلق، وهي أوصاف الإنسان الطبيعية المعنوية الباطنة التي يعامل بها غيره، هذه الأخلاق، هذه أوصاف الإنسان المعنوية الطبيعية التي يعامل بها غيره وهي باطنة. ومنكرات الأخلاق هي المذموم منها كالبخل والكبر والحسد والحقد ونحو ذلك مما هو منكر شرعا من الأخلاق. وقوله الأعمال هي الأفعال الظاهرة، ومنكرات الأعمال كل ما ينكر شرعا من هذه الأفعال. والأهواء جمع هوى، وهو مصدر هوي يهوى هوى. ما معنى هوية؟ إذا أحب الشيء واشتهاه وأراده ثم سمي به المهوي، المشتهى اسم مفعول، مهوي مشتهى، سواء كان محمودا أو مذموما سمي هوى، ثم غلب على غير المحمود فقط فيقال فلان اتبع هواه، يعني الشيء المذموم، لأن هوي الشيء أحبه سواء كان حقا أو باطلا، حسنا أو قبيحا، هذا من جهة يعني أصل كلمة في اللغة. لكن استعملت بعد ذلك وخصوصا في النصوص الشرعية بمعنى ما المحبة والميل إلى الشيء القبيح والولع به. وغالبا ما تجد هذا يعني خصوصا في نصوص كتاب العزيز، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقد يأتي في السنة الفعل مثل فهوي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، مثل قول عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني فيما تحبه وتميل إليه. لكن في القرآن الأصل الهوى مذموم، واتبعوا أهواءهم من اتبع هواه، الهوى يهوي بصاحبه في النار. فغلب الاستعمال استعماله على الشيء المذموم. على أي حال في الحديث يقول منكرات الأهواء، يعني التقييد منكرات الأهواء، يعني ميل النفس إلى ما تستلذ من المشتهيات من غير نظر إلى ما يحصل من العواقب الوخيمة. طيب، وقوله في الحديث الأدواء جمع داء، وهو العلة والمرض والسقم، ومنه في الحديث أي داء أدوأ من البخل، رواه البخاري، يعني وأي مرض أشد من مرض البخل. ومنكرات الأدواء هي الأسقام المنفرة المزمنة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، كالجذام والبرص والمهلكة كذات الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سيء الأسقام. وقوله في الحديث الأسواء مأخوذ من السوء، يقال فعل سيء، وأتى بسيئة وسيئات، ساء عمله، ساءت سيرته، ساء به ظنا، ساءني أمرك. فإذا الأسواء مأخوذة من السوء. ومنه استدفع الله الأسواء، استدفع يعني دعا الله أن يدفع عنه، الأسواء جمع السوء، استدفع الله الأسواء، استدفع العبد، العبد يستدفع يعني يستدفع الأسواء بالاستعانة بالله والطلب منه، استدفع الله الأسواء. ويقال أيضا وقعت في السوءة السوءاء، السوءة السوءاء، كما قال الناظم لم يهب من الهيبة، ما يعني ما صار له في نفسه هيبة، لم يهب حرمة النديم وحقت يا لقومي للسوءة السوءاء. حول معاني ما تقدم من الألفاظ يمكن الرجوع إلى بصائر ذوي التمييز والمصباح المنير والمغرب وشرح بلوغ المرام والتعاريف وفتح ذي الجلال والإكرام وتحفة الأحوذي وشرح بلوغ المرام لعدة منهم الفاريابي وابن بسام حول معاني ما تقدم من الألفاظ. أما مسائل الحديث، الحديث هو دعاء، اللهم جنبني أو أعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء والأدواء والأسواء، طيب منكرات الأخلاق. الآن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بربه ودعائه اللهم جنبني، هل هو لحاجته أو للاقتداء به؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى هذا الدعاء ولا هو خلاص مجنب، يعني الله جنبه ذلك وانتهينا فما يحتاج يدعو، أم أنه يحتاج؟ لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مفتقر إلى ربه، لا يستطيع أن يكمل نفسه إلا بتمكين من ربه وإعانة، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لها نفعا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يدرأ عنها ما ينقصها ولا ما يصيبها ولا ما يؤذيها إلا بحول الله وقوته. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يدفع عن نفسه هذا بلعن من الله ما احتاج إلى هذا الدعاء، ولذلك فهو مأمور مثلنا بالدعاء والالتجاء والاعتصام والاستعاذة، وهو محتاج إلى ذلك مفتقر إلى ربه، وقد جاءت النصوص بذلك صراحة كقوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو أعلم أني إذا خرجت إلى هذا الشارع ستدهمني دابة وتقتلني ما خرجت إليه ولا مررت من هنا أصلا، ولو كنت أعلم أني إذا خرجت من هذا الباب ستقع علي سيقع فوقي، لو خرجت في هذه الساعة سيقع فوقي حجر يهلكني ما خرجت في هذه الساعة، لخرجت بعدها أو قبلها، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب لتغلبت على المصائب لكن ما أعلم الغيب، ولذلك تدهمني كما تدهم غيري وتفاجئني كما تفاجئ غيري، سقط في الحفرة التي حفرها أبو عامر الراهب الفاسق الكافر، ولو يعلم الغيب أنه هنا في حفرة كم ما وقع فيها، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا الكلام مهم جدا، لماذا؟ لأن هنالك ناس غلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فرفعوه فوق منزلته وأخرجوه عن حد البشرية، بل صرفوا إليه أنواعا من العبادات وأشركوا به في توحيد الألوهية، أخلوا بتوحيد الألوهية فأشركوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مع الله، واعتقدوا في النبي عليه الصلاة والسلام أمورا، يعني مثلا من علم الغيب كما قال ذلك القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أنت جدت علينا بالدنيا والآخرة لأن الضرة هي الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن للتبعيض ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب إذا صار من علومه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من علومه علم اللوح والقلم، فماذا أبقيتم لله عز وجل؟ ولذلك قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من خير وما مسني السوء، سهل أعلم الغيب. وقال إبراهيم أبو الأنبياء خليل الله الأول، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن هو مفتخر إلى ربه وهو يمرض كما يمرض الناس، وهو يحتاج إلى الله في الشفاء من المرض، ويحتاج إلى الله عز وجل في مغفرة ذنبه، والذي يموت كما يموت غيره ويحيا كما يحيا غيره بأمر الله، ويطلب من الله مغفرة ذنبه ويطمع في ذلك. ومن الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه يمسه الضر كما يمس الناس، ما حصل له من السحر. فقد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فرقاه جبريل عليه السلام فشفاه الله تعالى. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، فقال لها: يا عائشة، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، مسحور. قال: ومن طبه؟ يعني ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم. الحديث حديث البخاري ومسلم، وفي آخره يعني إن عائشة قالت يعني: ألا تنتقم من هؤلاء اللي سحر هذا اللي سحرك وتنكل بهم؟ قال: أما الله فقد شفاني، وأخبر أنه يكره أن يثير على أحد شرا، خصوصا أن السبب خفي، السبب هذا خفي. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تعرض للسحر، فكان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وهذا أشد ما يكون على الرجال يعني على الزوج. واستمر به هذا، وقيل إن بصره إنه قد أنكر بصره من جراء هذا السحر. وورد في بعض الروايات أنه استمر به ذلك 6 أشهر، حتى أنزل الله المعوذتين وأنزل الملكين وبرأ بإذن الله. ولما قيل له عاقب قال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن يثير على أحد شرا. طيب، ما السحر شيء خفي. طيب، فهو أوذي عليه الصلاة والسلام كما أوذي بسقوطه في الحفرة وضربه على وجهه في أحد، كما أوذي بخنقه خنقا شديدا من قبل عقبة بن أبي معيط، كما أوذي بوضع سلل جزور على رأسه وهو ساجد، كما أوذي بالسب والشتم والطعن فيه وحصار التجويع. أوذي، إذن هو بشر يعني ينزل به الضر. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغ الوحي، وليس معصوم من الأذى بالكلية، يعني لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه في تبليغ الوحي، لا يستطيع أحد أن ينسيه مثلا شيئا، أو أن يلبس عليه في الوحي، أو أن يحول بينه وبينه. وما تنزلت به الشياطين أصلا، ما يستطيعون أصلا، فلا يستطيعون أن يحولوا بينه وبين الوحي، ولا أن يدخلوا على الخط في قضية الوحي، ولا أن يلبسوا عليه الوحي. ولذلك حتى السحر الذي سحره لم يؤثر في عقله، لم يؤثر من جهة إيش؟ حفظ الوحي وأداء الوحي، ما أثر عليه أبدا، فهو معصوم من هذه الجهة. وأما قتله فإن الله قال له: والله يعصمك من الناس حتى تبلغ الرسالة. ولذلك وضعوا له السم، لكن ما مات منه إلا بعد ما بلغ كل الدين. طيب، فكيف يأتي بعد ذلك من يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام ربه، بل يجعله أعلى من ذلك؟ و النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من غلبة الدين ومن الهم ومن المرض، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في أصواع شعير. كيف يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وهو يستعيذ بالله من غلبة العدو؟ كيف يجعل النبي عليه الصلاة والسلام ملجأ ومعاذا؟ ويقال يعني كما قال ذلك الشاعر: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. شو يقول؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. فإن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. يعني إيش الشرك؟ إيش يعني أنت ما يعني وين العبودية لله؟ وين اللجوء إلى الله؟ أين دعاء الله؟ إيش يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ يعني شوف الشرك. فأين محبة أهل الإيمان؟ أين محبة هؤلاء المشركين التي يدعونها للنبي صلى الله عليه وسلم من محبة أهل التوحيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج لربي فقير إليه، فهو يقول في دعائه أعوذ بك وجنبني. مسألة ثانية، أهمية الدعاء بحسن الخلق كما حسن الخلق. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التحلي بالخلق الحسن، وقال وخالق الناس بخلق حسن. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخالق الناس وخلقه القرآن، واكتساب الأخلاق الحسنة له وسائل، منها المجاهدة ومنها الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو رب أن يحسن أخلاقه كما أحسن خلقته. فقد قالت أم سلمة، روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خليقتي وأهلي وفي محياي وفي مماتي، اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. رواه الطبراني في معجم الكبير، وقال هيثم في مجمع الزوائد أحد إسنادي رجاله ثقات. على أي حال، هناك أحاديث أشهر من هذا، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. رواه أحمد، قال العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد. قال الحافظ رحمه الله: وفي مرسل بن سيرين: أشبه خلقك أشبه خلقك خلقي وخلقك خلقي. هذا قاله لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وهذه منقبة عظيمة جدا لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له أنه أشبه خلقه وخلقه. وأما الخلق فأما الخلق فهو الصورة. وقد شارك في هذا جماعة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يشبهونه في الشكل، كانوا يشبهونه في الشكل والخلق الظاهرة. ومعاوية رضي الله عنه أكرم رجلا أيما إكرام لما قيل إن صورته تشبه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الشكل. والحسن والحسين ممن كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر أشبهت خلقي وخلقي. وشبه أحد من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام الصورة التي رآها للنبي عليه الصلاة والسلام بفلان، فقال له ابن عباس لما جاء في الحديث السؤال: لقد رأيته، هذا هو. فإذا في بعض الناس كان يشبه النبي عليه الصلاة والسلام في الخلق الظاهرة، وطبعا يشبه ليس مثله، ما هو مثل، ما في يعني مثله لم تلد النساء، لكن يشبه شبه العام، الصورة العامة. قال القرطبي رحمه الله: الأخلاق المحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك على نفسك، فتنتصف منها ولا تنتصف لها. وعلى التفصيل: الحلم والجود والعفو والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتودد ولين الجانب ونحو ذلك. والمذمومة ضد ذلك، الأخلاق المذمومة، منكرات الأخلاق التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجنبه إياه في هذا الحديث. وكان يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني. طيب، هذا بالنسبة لمنكرات إيش؟ الأخلاق. من منكرات الأخلاق التشبه بأخلاق بعض الدواب. الدواب، البهائم، الحيوانات، فيها جميل كالخيل في الطباع وفي الشكل، وفيها سيء مرذول كالفار. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الحسنة ونهى عن أخلاق الرديئة، ودافع عن أخلاق عن بعض الدواب في مسألة الأخلاق هذه، مثل دفاعي عن ناقته القصواء. فقال في قصة الحديبية: لما سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، يعني ما مضت إلى مكان اجتماع المشركين، فقال الناس: حل حل، وهو زجر، كلمة تقول العرب في زجر الناقة لتنهض، فألحت، يعني بدل حل ألحت من الإلحاح، والمعنى أنها أصرت على عدم القيام. فقالوا: خرأت القصواء، خرأت القصواء، خرأت القصواء، مثل حرن الفرس، يعني خلص إذا عاند وتمرد وركب رأسه ما في أمل يتحرك. قالوا: خرأت القصواء، خرأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خرأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فالدواب لها أخلاق، الدواب لها أخلاق. طبعا الغرور في الطاووس، والمكر في الثعلب، والإفساد في الفأر، والعدوان في السباع، كما أن الخيل فيها من جميل الطباع وحسن السجايا ما فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. رواه البخاري. من هو حابس الفيل؟ من هو حابس الفيل؟ من هو حابس الفيل؟ حابس اسم فاعل. من هو الفاعل؟ الله عز وجل. فمن الذي أمر الناقة بالبروك ومنعها؟ الله عز وجل. فالذي حبسها حابس الفيل، فذكرهم بقصة حابس الفيل. فقوله: وما ذاك لها بخلق، وهو شاهد من الحديث، يعني ليس ذلك لها بعادة، أنا ناقتي لا تعاند ولا تتمرد، ما هو من أخلاقها هذا؟ وقد ذكر أهل العلم أن الإصرار على المعصية يكون سببا لمسخ العاصي على الحيوان الذي شابهه في ذلك الخلق، حتى قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن من عقوبات المعاصي مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. ففي مسخ الصورة ومسخ القلب. الله مسخ اليهود قردة، مسخ منهم ناس قردة وخنازير في الصورة الظاهرة، وسيقع في هذه الأمة مسخ قطعا، لأنه أخبر به سيقع مسخ في هذه الأمة، سيمسخ من هذه الأمة قردة وخنازير. وقد رؤي بعضهم بعد موته قد انقلب وجهه وجه خنزير من أهل الرفض والعياذ بالله. ومسخ القلب، مسخ القلب أخطر من مسخ الصورة فقط. يعني ممكن يكون على هيئة الإنسان لكن قلبه ممسوخ والعياذ بالله. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن القلوب ما يمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كيف يعني أمم أمثالكم؟ كيف يعني أمثالكم؟ الطائر والدابة أمم أمثالكم، إيش يعني أمثالكم؟ فسرها سفيان بن عيينة. قال ابن القيم موضح المراد سفيان: ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب الذي يروغ كروغانها. يعني تجي بالحق بالدليل يروغ. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة كأنهم حمر مستنفرة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة، يعني إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال ابن القيم: وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا. يعني أهل الإيمان يقرؤون يرون في وجه فلان وجه قرد، يرون في وجه فلان وجه خنزير. قال: وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، ويظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو المسخ التام، فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان كما فعل باليهود وأشباههم. قال: ويفعل بقوم من هذه الأمة، ويفعل بقوم من هذه الأمة ويمسخهم قردة وخنازير، فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. المسألة الرابعة: أقسام الأخلاق. لما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من منكرات الأخلاق في هذا الحديث، علم أن الأخلاق على قسمين: أخلاق منكرة وأخلاق معروفة. المنكرة ما ذمه الله ورسوله، وما ذمه أيضا الناس. الأخلاق المعروفة ما كان محمودا عند الله وعند عباد الله. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. طبعا ما رآه المسلمون بأعيانهم ووجهائهم وعلمائهم وصلحائهم وعبادهم ودعاتهم، وليس ما رآه الفسق منهم، ولا ما رآه المسلمون أعيان المسلمين ووجهاء المسلمين، ما رآه المسلمون في الجملة هذه الأمة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. منكرات الأخلاق تنشأ من ماذا؟ من مرض القلب، كما أن كرائم الأخلاق تنشأ من صحة القلب. قال الشوكاني رحمه الله: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأخلاق، لأن الأخلاق المنكرة تكون سببا لجلب كل شر ودفع كل خير. خامسا: ما هي منكرات الأعمال؟ المقصود بمنكرات الأعمال الواردة في الحديث الوقوع في كبائر الذنوب كالقتل والسرقة والإصرار على الصغائر، كما قال صاحب فتح ذي الجلال والإكرام. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من منكرات الأعمال، يقول الشوكاني في تحفة الذاكرين، لأنها إذا كانت منكرة فهي، قال لأنها إذا كانت منكرة فهي ذنوب. يعني منكرات الأعمال ليست أشياء مكروهة بس كذا لا، أبعد من ذلك، هي أشياء محرمة. كلمة منكر ما يجي على شيء خلاف الأولى، لا، جئت على شيء أعظم من ذلك. سادسا، بالنسبة لمنكرات الأدواء، لما قلنا الأدواء الأمراض، فما هي منكرات الأمراض؟ الأدواء هي الأمراض عموما، فما هي منكرات الأمراض؟ منكرات الأدواء، الأسقام العامة كثيرة، نزلة البرد من الأسقام العامة، التهاب الحلق من الأسقام العامة، لكن استعاذته من منكرات الأدواء يعني من الأمراض الشنيعة كالجذام ذات الجنب، الشلل، الفالج. ويدخل فيها الآن السرطان، الإيدز، الذبحات الصدرية والقلبية والسكتات الدماغية والجلطات، الطاعون، هذه منكرات الأدواء والأمراض. يعني ربما مر علينا حديث وما تأملنا فيه أصلا يعني، ولا خطر بالبال أن هذا يعني الذي يتأمل في المقاصد النبوية في الأحاديث ومدلولات الألفاظ وماذا كان يقصد بهذه الكلمة يرى أبعادا أخرى للأدعية ما كان على باله من قبل. وربما عرف قيمة الدعاء بمعرفته من معرفته لمعناه، عرفت قيمة الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأدواء والأهواء والأسواق. ويدخل في ذلك كما ويدخل في ذلك أسقام القلب كالمعاصي الشنيعة والبدع والشرك والنفاق، لأنه هذه أمراض القلب العظيمة، منكرات الأدواء. وقد يراد بذلك أدواء الدين والدنيا وجميع ما يضر بالبدن والدين كما في تحفة الذاكرين للشوكاني. والأمراض التي تصيب الإنسان قد تكون أمراض عادية وقد تكون أمراض منكرة شنيعة. فالإنسان تحصل له مثلا نزلة برد، يمرض حمى تصيبه، لكن ما تصل إلى رتبة منكرات الأدواء. في أشياء مقعدة، مقعدة يجيه مثلا سكتة، جلطة، شلل نصفي، شلل رباعي، أشياء خطيرة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. سابعا، الهوى الوارد في الحديث، منكرات الأهواء. هل الهوى كله مذموم؟ جاء في الحديث المشهور وهو من أحاديث الأربعين النووية عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني، والنووي في الأربعين قال حسن صحيح، وكذلك صححه أحمد شاكر رحمه الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، طبعا الشيخ الألباني أشار إلى ضعفه، من كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهواه جيد صحيح، فهو مع الله، فكل ما يهواه مما لا يغضب مولاه. ومن كان هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله، فلما كثر المدعون للمحبة طولوا بإقامة البينة، فهذه الآية ميزان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أما من كان هواه مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد صار متبعا لهواه عابدا له. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طيب، ما المراد بالأهواء هنا؟ الأهواء المضلة. طيب، منكرات الأهواء معناها ليس الشيء اليسير المنكر، ليس الشيء اليسير المذموم، لا، هذا منكر. منكرات الأهواء وعلى رأسها البدع، لأن البدع هي من صميم منكرات الأهواء، لأن من دخل في البدعة خلاص ما يرى غيرها إلا باطلا ولا يراها إلا حقا، وفي هذه الحالة لا يمكن يتخلى عنها. ليش صاحب البدعة ما يتوب؟ لأنه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإذا واحد يراه حسنا يتوب ليش؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فيصبح صاحب الهوى كالعبد له، فلا شيء في الشر أزيد من ذلك ولا أكثر منه. هذه تأتي في بعض المسابقات، ما هي آية الاختبار؟ ما هي آية الامتحان؟ الله ابتلى عباده الذين يدعون المحبة بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. فهذا الإطلاق عليها أن آية الاختبار وآية الامتحان وآية الابتلاء هذا من يعني شيء مما يعني يذكر، ما هو هذا يعني ما ورد تسميتها في القرآن والسنة إنه هذه آية الاختبار، لا، هذا من كلام العلماء ليبينوا أهمية هذه الآية وموقع هذه الآية وفائدة هذه الآية. قول هذه آية الاختبار الامتحان ليمتحن محبة العبد المزعومة هل هي صادقة أم كاذبة، بأي شيء؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بأي شيء نعالج الهوى؟ يتخلص الإنسان مرض الهوى بعون من الله وتوفيقه بأمور: عزيمة حر صادقة يغار فيها على نفسه، جرعة صبر يتصبر بها على مرارة مخالفة الهوى، والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها كما قال الشاعر. ثالثا، قوة نفس تشجع على شرب تلك الجرعة، والشجاعة كلها صبر ساعة، وخير عيش أدركه العبد بصبره. ومن وسائل التغلب على الهوى أن يلاحظ العبد موقع العاقبة، يعني الجنة إذا أنا خالفت هواي ماذا لي؟ فإذا لاحظ الموقع المكافأة سهل عليه مخالفة هواه. كذلك ملاحظته الألم المترتب على مطاوعة الهوى والعذاب والعقاب. كذلك أن يتأمل ما يجعله في منزلته عند ربه عاليا وعند عباد الله إذا خالف هواه. وأيضا التبصر في لذة العافية وعزة الطاعة التي تنشئها أو ينشئها مخالفة الهوى. وكذلك الفرحة بغلبة العدو وقهره والظفر والنصر عليه إذا خالف هواه وانتصر، لها لذة وفرحة، فمن تأملها أذاقها استمر على مخالفة الهوى وسهل عليه، لأنه ذاق لذة النصر بعد المجاهدة والمكابدة والمرارة. والله يحب من عباده أن يغيظوا أعداءهم، قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذا خالفت هواك أغضت من؟ الشيطان. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وعلى رأسهم الشيطان، فإذا خالفت هواك أغضت الكفار، أغضت أكفر الكفار. الشيطان. ثم إذا تفكرت أنك لم تخلق للهوى ولم تخلق عبثا، وأنك قد خلقت لأمر عظيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وكيف يختار الإنسان الذي خلقه الله بخلق، الذي خلقه الله على خلق قويم، أن يكون مع الحيوان البهيم؟ الحيوان يميز ما يضره مما لا يضره في المآكل والأعداء. الحيوان يعرف كيف يهرب من عدوه بالفطرة، فطريا يهرب من عدوه، يهرب مما يضره، ويرى. يعني بعض الناس لا يفرق بين الجمرة والتمرة، والبهيمة تفرق. ومن يختار لنفسه أن يساق كما تساق البهيمة إلى المنحر فليتبع شهواته. ولو كانت مطاوعة النفس في الهوى فضيلة لما بخس منها الآدمي حقه، لما بخس منها الآدمي حقه، وهو خلاصة العالم والعالي على البهائم. من الأشياء التي تعين على التغلب على الهوى أن يسير بقلبه في عواقب الهوى ويتأمل ماذا سيحدث لو طاوعت نفسي وهواي. فكم تفوت من فضيلة، وكم توقع في رذيلة، ورب أكلة منعت أكلات، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت جاها وقبحت ذكرا وأورثت ذما وأعقبت فضيحة في الدنيا والآخرة، وألزمت عارا لا يغسله الماء، غير أن هوى صاحب الهوى ونفسه عمياء. وإلا فما الذي أخرجنا من الجنة؟ وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وكذلك من أسباب المعينة على تغلب على الهوى أن يتصور العاقل إذا انقضى الغرض والشهوة التي طاوع هواه فيها، إذا انتهت ماذا سيعقبها؟ الآن الزنا له لذة واستمتاع، قضاء وطر، استرواح النفس، لكن إذا انتهى ماذا سيكون من ظلمة الوجه ووحشة القلب و الفضيحة وحمل الحرام وانتهاك العرض وسوء الذكر بين الخلق وحدوث الأمراض، المصائب العظيمة؟ فيقول أنا يعني إيش بعت ماذا بماذا واشتريت إيش؟ فإذا تذكر العبد عواقب متابعة الهوى، وبعد ذلك يعني حتى لو هو يعني يستمر في هذا المسلسل يزني ويزني ويزني حتى الموت، سيأتي الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ إيش استفاد؟ وماذا أغنى عنهم هذا؟ وماذا نفعهم؟ وقد صاروا إلى عذاب الله وسخطه، وإيش قيمة إنك تتلذذ لك سنوات وتعقبها بعد ذلك الحسرة الدائمة والعقاب المستمر والعذاب الأليم؟ قضية تأمل العواقب مهمة جدا. فأفضل الناس من لم يرتكب سببا حتى يميز لما تجنى عواقبه. قضية تصور العواقب، يعني ماذا سيكون بعد هذا الشيء السيء من مطاوعة الهوى، وماذا سيحدث، وأين وضعت نفسي، هذه قضية مهمة جدا في التغلب على الهوى. ثم تفكر، تفكر لو كان هذا في غيرك. أنت الآن مثلا هواك في أخذ رشوة، لو غيرك أخذ الرشوة كيف ستنظر إليه؟ لو جاء هواك في سرقة في فاحشة في أي شيء من المحرمات، تصور غيرك يفعله، ماذا ستنظر إليه؟ نزل نفسك تلك المنزلة، منزلة غيرك لو فعلها. لو فعلها غيرك هذا قبيح، هذا منكر، وكيف يفعلها فلان، وسقط من عيني، سقط من عيني. طيب نزل نفسك تلك المنزلة. أيضا شوف، جعل الله في المحرمات إعانة لعبادي على تركها. يعني مثلا إذا أعجب أحدكم المرأة فليذكر مناتنها. وش المناتن؟ ما يخرج منها من البول والغائط والعرق والنخامة والنخاعة وما في أنفها وفي بطنها من النتن وما خرص والعرق. تأمل، يعني لو قيل لك كيف حيكون شكلها إذا قامت من النوم وما رائحتها؟ خلاص، هو إذا يعني علاجات المسائل هذه اللي في النفس كثير منها قضايا تأملية. يعني لا تقول والله الحل أني أجيب ضابط يمنعني من الخروج وأجيب شرطي يقصرني على ما هو، هي قضية إقناع. يعني كيف الواحد تغلب على هواه؟ بإقناع نفسه. إقناع النفس يحتاج إلى تأمل، لازم تتأمل في كذا وكذا. في أشياء تنفر الإنسان عن الباطل. لأن مثلا اشتهت نفسه الخمر، طيب فكر في عواقبها، إيش ترتب عليها من يعني إذا سلبت العقل كيف ستمشي في الطريق؟ الترنح هذا، ترنح السكارى وكلامهم الملخبط داخل في بعضه، يسمع الألوان ويرى الأصوات، يرى الأصوات ويسمع الألوان. وش هذه؟ مخدرات، مخدرات. وما وبعض العبارات المنقولة عن بعض محششي الصوفية كلها تدل على هذا. يعني الواحد يرى الصوت ويسمع اللون، إيش يعني؟ المخدرات تسبب تداخل الحواس، ها؟ المخدرات تسبب تداخل الحواس. الشاهد إذا تأملت من طوت عليه هذه الأشياء المشتهيات والمرغوبات من المحرمات، ما اشتملت عليه من الفضائح والعواقب الوخيمة والسيئات، فإنك تستطيع التغلب على نفسك في ذلك الحين. ومن أكبر عواقب اتباع الهوى الذل، ما أطاع أحد الهوى قط إلا وجد في نفسه ذلا. قال الحسن: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال. يعني نحن كنا نقول الآن: وإن ركبوا المرسدسات وساقوا اللقزيزات. بغال البراذين يعني في زماننا. وإن ركبوا في الدرجة الأولى والفيرست كلاس، وإن نزلوا في فنادق الخمس نجوم والسيفن ستارز. هو عاصي وفاسق ومرتكب كبيرة، وإيش يعني؟ ذليل. بينما عز الطاعة ما يلزم له الواحد يركب مركب فخم ولا يعيش، خلاص يعيش عزيزا بطاعة ربه. وسلامة الدين لا توازيها سلامة، وسلامة الدين منها سلامة العرض وسلامة المال وسلامة الجاه. شوف الذين وقعوا في الربا، الربا شوف يعني عالم تعيش، يعني تعمل بطريقة يكون عنده يجمع فلوس، شفت، يقترض ويشتري عقارات، ويجي وقت طفرة وارتفاع العقارات فيقيم العقارات ويسعرها ويروح للبنوك الكبيرة ويقول: أنا عندي عقارات بمليار، أعطوني مليار على ضمان العقارات، مليار ثاني، وشغال بالمليارات، ثم تأتي أزمة، ركود، فتنزل أسعار العقارات وإيراداته تنحدر، والبنوك تطالب هات تأخر في السداد، ارجع وين تصنيفه هذا، وين كم راجعوا عقاراته، العقارات صارت نزلت 60% 40% 50% نص القيمة. الآن الضمان والبنوك تفزع، ها يلا بيع العقارات، هات فلوسنا. فجأة حديدة. يعني هذا مثال بسيط يعني مبسط لقضية كيف تتهاوى عروش مالية وتفنى، ما يبقى إلا القروش. لذلك الواحد يتأمل عاقبة الحرام ولو كان هواه فيه. قال الناظم في توبيخ صاحب الهوى: وبعت نعيما لا انقضاء له ولا نظير ببخس عن قليل سيعدم، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم لو كنت تفهم. ثم إن الإنسان السوي القوي يأنف أن يكون تحت قهر عدوه. الإنسان السوي القوي يأنف أن يكون تحت قهر عدوه، يعني أنا أكون رهنا للشيطان، عبدا للشيطان، تبعا للشيطان. ليه؟ لماذا؟ ومتى أحس بقوة العزم وشرف النفس وعلو الهمة ما استطاع الشيطان عليه. ثم إن الهوى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما خالف شيئا إلا أفسده. وإذا حل الجهل وقعت البدعة والضلالة وصار الإنسان في الهوى، وإذا خرج الزهد من القلب دخل الرياء وحب الرئاسة. إذا عريت النفس عن العلم وقع الإنسان في التخبط والمعاصي والبدع. فلا بد أن يعزل الهوى ويولي عليه سلطان الشرع والعقل الصحيح. أما أن يعزل عقله ويولي هواه هذه مصيبة. والشيطان مدخل على ابن آدم من باب الهوى، ولا زال يطوف به ويطيف به حتى يجد فرجة وثغرة ينفذ منها. ولا منفذ أحسن عند الشيطان من الهوى، فهو المركب الذي يسير به العبد. والمسألة واضحة القسمة، إما اتباع الحق وإما اتباع الهوى. إذا ما اتبعت الحق تسقط في الهوى، واضح جدا كما قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ما في احتمال ثالث، إما تستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو أنكم متبعوا هوى، بس ما في شيء ثالث. هذا الحديث فيه فوائد متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مفتقر إلى ربه. اثنين، أن الأخلاق قسمان: منكر ومعروف. ثلاثة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام محاسن الأخلاق. أربعة، التخلي عن الأعمال والأخلاق الذميمة والتحلي بالأعمال والأخلاق الحسنة. خمسة، دعاء الله عز وجل أن يجنبك منكرات الأخلاق والأعمال والأدواء والأسواء والأهواء. وستة، سؤال الله تعالى أن يجنبك كل شر ومكروه داخل في هذا الحديث. سبعة، أن يكون هوى العبد تبعا للقرآن والسنة. ثمانية، جواز سؤال المرء ربه أن لا يصيبه بمنكر المرض ونحوه، وهذا من باب الدفع. وإذا نزل به مكروه كان دعاء من باب الرفع، لأن الدعاء قد يكون للدفع وقد يكون للرفع. فجنبني هذا دفع، وإذا مرض فقال اشفني هذا رفع. عاشرا استحباب الدعاء بهذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به. الحادي عشر التحذير من اتباع الهوى لأنه من أعظم المهلكات. قال ابن تيمية رحمه الله: ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه. لاحظ الآن أنت لا تحاسب على وجود شهوة في نفسك، أنت لست مذموما لوجود شهوة في نفسك، الشهوة نفسها غير مذمومة لأنها تصرف بالحلال، لكن اتباع الشهوة المحرمة هو المذموم. لست مذموما لوجود هوى في نفسك، لكنك مذموم إذا اتبعت الهوى. ولذلك كان جهاد النفس من أعظم الجهاد. هذا ما تيسر ذكره من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع البليغ، وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من منكرات الأعمال ومنكرات الأهواء ومنكرات الأدواء ومنكرات الأسواء ومنكرات الأخلاق، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.